الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن من الطريق الذي سلكه سلفنا الصالحين والأئمة المهتدين لهو الترجمة لأهل العلم والدين، ويشترك في ذلك الترجمة لعلمائهم وأئمتهم، أو الترجمة لمن كان من طلاب العلم أو أهل الخير والصلاح، كما ترجم ابن رجب رحمه الله تعالى لعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. ومن هذا الباب رأيت أن أترجم لولدي أبي أحمد محمد بن عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحيوري موطنا الحاشدي نسبا، الهمداني قبيلة، الزعكري رحمه الله. كان مولده بالتاريخ الهجري في 12 من جماد الثانية على ما أظن، في عام 1412 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق التاريخ الميلادي 31 من نوفمبر لعام 1991 في قريتنا بالزعاكرة. ثم أدخلته في المدرسة التمهيدي وعمره قريب من 5 سنوات، وذلك لما كان يتميز به من نبوغ وحدة ذهن وذكاء بفضل الله عز وجل. وكانت هذه المدرسة في صنعاء. ثم من الله علينا بالهداية إلى طريق أهل السنة والجماعة، وكان سفرنا إلى دماج في أواخر شهر جماد الآخرة من عام 1418، وكان بصحبتي رحمه الله، وتلقى تعلم الكتابة والقراءة في ذلك المركز، وأتم بفضل الله حفظ القرآن، وعمره قريب من 12 سنة. أدرك من حياة الشيخ مقبل أو أدرك من تدريس الشيخ مقبل في المركز 2.5 سنين، وكان له حضور لبعض المجالس بل لأغلبها، إذ أنه كان يرافقني كثيرا. زوجته وعمره 15 سنة أو قريب من ذلك، فرزق من الزوجة الأولى هالة بنت محمد وأحمد ابن محمد، وماتت له بنت رحمها الله وعسى أن تكون فرطا له. وتعلمون ما في فضل موت الأفراط من الأجر العظيم، صغارهم دعاميص أهل الجنة، يأتي أحدهم أباه فيأخذ بصنفة ردائه فلا يزال يفعل ذلك حتى يدخله الله وأباه الجنة. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. وكان هؤلاء من زوجته الأولى، ثم قام حفظه رحمه الله بالحراسة مع الشيخ يحيى حفظه الله لعدة سنوات، وهكذا الحراسة في دار الحديث بدماج مع ما يقوم به من طلب العلم. وقد حاضر على ما أظن قبل وعمره قبل البلوغ، وكانت له محاضرات نافعة، إلا أنه لم يستمر في ذلك، وكان من المرابطين في دماج أيام جهاد الرافضة، سواء في الحصار الأول أو الحصار الثاني، وربما رافق خاله صالح ابن صالح ابن يحيى الزعكري رحمه الله، وقتل في دماج شهيدا فيما نرجو ونؤمل. وكذلك رافق عمه كثيرا وتأثر به في كثير من أخلاقه وفي قوله للشعر وفي شجاعته وبسالته وإقدامه، وهو الأخ محمد ابن يحيى ابن زيد الزعكري، وقتل في دماج نرجو له الشهادة. ثم لما خرجنا من دماج قام رحمه الله بالنيابة عني بأخذ الأهل ومن إليهم إلى البلاد، ومكث فيها إذ دخلنا إلى المملكة العربية السعودية برفقة الشيخ حفيظ علي الحجوري حفظه الله لأداء العمرة وبعض الأعمال العلاجية، ومن الله عليه أن خطب ابنة عمه وتزوجها، ثم أنجبت له طفلين، أحدهما صقر بن محمد والثاني فهد بن محمد، نسأل الله أن يصلح جميع أبنائه وأن يجعلهم قرة عين. ثم خلفني على القيام بأسرتي في صنعاء حتى تم نقل الأسرة إلى مكة المكرمة، وبقي في صنعاء ملازما للدرس عند الشيخ محمد القيسي حفظه الله، وما زال في صنعاء حتى خرجنا من مكة المكرمة إلى مسجد الصحابة بالغيضة في بداية محرم عام 1439، فالتحق بنا رحمه الله وما زال معنا حتى قبض، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي درجته. أخلاقه كان مشهورا بالكرم بين كل من رافقه وعرفه، وهذه من أحب الصفات التي كانت تعجبني فيه، إذ أنه كان يكرم الضيف ومن ينوبه ولو من قلة وعن تكلف، بل كان يزيد على ذلك أن يشعرني بإكرامه لضيوفي لإعزازه لي، فربما أكرم الضيف الذي ينزل إلى صنعاء ويتواصل بي إلى مكة ويقول: أبشرك اليوم جاءنا فلان ابن فلان من أصحابك وقد أكرمنا ضيفك وقمنا عليه بما يلزم بحمد الله. وكان يسرني ذلك كثيرا، فإن الكرم صفة الشجعان وصفة النبلاء، ولأن البخل كفى به داء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شجاعاً ذا بسالة، ومن صفاته العفة، فإنه ربما كان يحتاج إلى المال وغير ذلك، ومع ذلك ما أعلم أنه يراسلني أو يقول يا أبي أريد مال، فيما أعرف إلا أن تأتيني أخباره من غيره أنه نزلت به حاجة فنرسل له بما تيسر ويأخذها شاكرا وينفقها في أوجه الخير. وكان كذلك بشوشا، فلا يلقى أحدا إلا صاحبه، وهكذا سريع العفو، ولا أعلمه يحمل حقدا في قلبه، وهذا من فضل الله عز وجل. ونرجو أن يلقى الله بصدر سليم من الغل والحقد والحسد. وكان رحمه الله محب للعلم، إلا أنه شغل ببعض الأشياء، ولنا حظ في ذلك السبب، وهو أننا في بداية طلبه للعلم كنت أشد عليه جدا، وهذا من أخطاء الدعاة أن أحدهم يلتحق بالمركز العلمي ثم يريد من ابنه الصغير أن يكون مثله في من أول يوم، فلا يمكنه مما يلزم له من اللعب وهكذا الراحة، فربما وقع منا شد عليه حتى وقع في فترة من الفترات عنده انقباضة حتى عاد إلى العلم وإلى الدروس بفضل الله عز وجل. وكانت له همة في العلم، إلا أن الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومع ذلك عنده خير من القرآن ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الله عز وجل عليه بالحج ونحن في حرم الله حيث زارنا إلى ذلك المكان، ثم حج البيت الحرام، ومن الله عليه بعمرة ونحن في دماج، وبعمرة أخرى من الغيظة، وكان عازما على الحج لهذا العام، وقد بذل السبل الكثيرة، إلا أن الله عز وجل لم يشأ ذلك ويقدره، فلله الحمد. وكما قيل نية المؤمن خير من عمله، وهذا القول جاء في حديث ولا يثبت، إلا أن الإنسان إذا نوى الخير ناله الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وكانت له رغبة كذلك في العمرة في هذه الأيام، أو التردد مع العمرة في رمضان، فختم الله عز وجل له في يوم الخامس من صفر لعام 1440 بحادث مروري مات فيه، ونسأل الله عز وجل أن يكون شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله، قال إذن إن شهداء أمتي لقليل، ثم قال الغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد ومن يموت في البطن شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. الحديث معناه عن أبي هريرة وجاء عن غيره وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من يموت في حوادث السيارات يلحق بصاحب الهدم، فهو معدود إن شاء الله من الشهداء، إلا أن هذا الإعداد نرجو عند الله لا نجزم به، نقول نرجو له الشهادة، لأن من عقيدة أهل السنة عدم الجزم لغير من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولو كان من أصلح الصلحاء، ولكن نرجو له الخير. وكفى أن الله عز وجل قد أرضى عنه والديه ومات وقد رضي عنه ويدعوان له كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت عليه جنازة وجبت، ثم مرت الأخرى وجبت، ثم مرت الثالثة فقال وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقد سمعنا ورأينا الثناء عليه من كثير من الصالحين بصلاحه، ونرجو أن تكون هذه شهادة له عند الله. الأمر الثاني أن الله عز وجل من عليه بكثرة من يدعو له بالرحمة والمغفرة، والأمل أن يستجيب الله عز وجل دعاء المسلمين لأخيهم المسلم. ومما استفدت منه أنه كان يحث على الدعاء على الصفا، ويقول هو موطن دعوة مستجابة ومجرب، فالله أعلم ما الدعوة التي دعا بها واستجابها الله له. ونعم الصفا كان يعني الصفا من أماكن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسن للأمة أن يدعو الله عز وجل فيها. هذه بعض مما يتعلق بترجمته، وعسى أن تطبع في مصنف بعنوان فتح العلي بترجمة محمد الزعكري رحمه الله، وقد فرغنا له محاضرة في أهمية الصلاة سترفق بتلك الترجمة، وأيضا نذكر شيء من أشعاره وشيء مما قيل فيه من الأشعار وثناء بعض أهل العلم عليه، والحمد لله رب العالمين. وكنت أرجو في دماج أن يرزقه الله عز وجل الشهادة لما كان عليه من البسالة والإقدام، ولكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، والله المستعان.